الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نكمل الليلة إن شاء الله تعالى ما تبقى من الفصل الذي تكلم فيه المؤلف عن السهو في الصلاة. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أحدث أو تكلم ولو سهوا أو قهقها أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت، يعني بطلت الصلاة لو حصل للمصلي شيء مما ذكر. لو أحدث انتقضت طهارته، لو انتقضت طهارته فسدت صلاة، بطلت صلاته، لأن الطهارة كما ذكرنا في أول الدروس شرط في صحة الصلاة، فلو فقد هذا الشرط فقد المشروط، كما تقدم معنا كذلك في تعريف الشرط أنه ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني إذا عدم الشرط عدم المعدوم، أن عدم المشروط، وقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط لسبب آخر. إذن إذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة تلقائيا، وكذلك إذا تذكر أنه صلى أصلا غير متطهر، تذكر أنه صلى غير متطهر، دخل الصلاة وهو ناس أنه محدث ثم تذكر في الصلاة فإن صلاته تبطل كذلك لأنها فاقدة لشرطها. قال: أو تكلم ولو سهوا. إن تكلم عمدا فهو يلعب، وكذلك إذا تكلم سهوا بطلت صلاته حتى ولو تكلم مكرها أو مضطرا للكلام، لو تكلم لإنقاذ غريق أو شخص من حريق مثلا من هلكة يجب عليه الكلام هنا لإنقاذ النفس، ولكن تبطل صلاته. هذا معتمد المذهب أنه إذا تكلم سواء كان عمدا أو سهوا أو كما قلنا مكرها أو مضطرا، في كل تلك الأحوال تبطل صلاته. أو قهقها، قهقها يعني ضحك في الصلاة سواء كان غلبة أو عمدا من باب أولى، فإذا قهقها كذلك بطلت صلاته. أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان. التنحنح تبطل الصلاة به بشرطين: أن يكون التنحنح لغير حاجة، والشرط الثاني أن يترتب على ذلك التنحنح حرفان، يعني إح إح فيها حرفان، فلو ترتب على هذه النحنحة أن بان حرفان بطلت صلاته. إذن عندنا أن يكون التنحنح بلا حاجة، فلو كان التنحنح لحاجة لا تبطل الصلاة، كمن تنحنح بسبب بلغم أو ما إلى ذلك، أو تنحنح لإخبار شخص أنه موجود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليك شخص في غرفة مثلا مظلمة أو في مكان لا يراك، يمكن أن تتنحنح لتخبره أنك موجود. أما إذا تنحنح الإنسان لغير حاجة فبان حرفان بطلت صلاته. إذن هذه المسائل: إن أحدث أو تكلم ولو سهوا، قهقها أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان، في كل هذه الأمور مبطلة للصلاة. وكذلك هذه مبطلات أخرى، الكتاب مختصر لم يذكر كل مبطلات. من المبطلات مثلا لو أكل أو شرب في الصلاة فإنه تبطل صلاته، لو انحرف عن القبلة انحرافا كبيرا، لو انحرف عن القبلة انحرافا كذلك كبيرا بطلت صلاته، لأن صلاته فقدت شرطا من شروطها وهو استقبال القبلة. كذلك لو انكشفت عورته وفحش ذلك، أو انكشفت أو كشفت الريح ولم يسترها مباشرة، يعني انكشاف العورة كذلك يعتبر مبطلا للصلاة، لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة. مسألة العورة فيها تفصيل، يعني إن استقبال القبلة، لا استقبال القبلة كذلك لو إنما تبطل الصلاة بالانحراف عن القبلة في الحالة التي يشترط فيها استقبال القبلة. في استقبال القبلة يجب استقبالها في الصلاة في الأصل، لكن لا يشترط استقبالها مثلا لمن عجز عنها، المريض مثلا قد لا يستطيع استقبال القبلة، فله أن يصلي على الحالة التي استطاع أن يصلي عليها. كذلك المسافر له أن يصلي النافلة على راحلته أو على سيارته على أي جهة توجه، لا يشترط له استقبال القبلة، لكن في الحالة التي يشترط فيها استقبال القبلة لو انحرف عنها يسيرا ومن باب أولى يستدبرها بطلت صلاته، بطلت صلاته في هذه الحالة. ثم قال لا إن نام فتكلم، لا إن نام فتكلم. طيب كيف ينام ولا تبطل صلاته؟ لأن النوم ناقض من نواقض الوضوء. تقدم معنا هنالك في نواقض الوضوء أن النوم اليسير من قاعد أو قائم لا ينقض الوضوء، النوم اليسير من قائم أو قاعد لا ينقض الوضوء، بخلاف ما إذا كان راكعا أو ساجدا فإن وضوءه ينتقض بالنوم اليسير. فإذا لو نام يسيرا قائما أو قاعدا وتكلم، يعني الشخص إذا نام رفع عنه القلم فربما يتكلم وهو لا يقصد الكلام، ففي هذه الحالة استثناها الحنابلة وقالوا إذا نام يسيرا وتكلم فلا تبطل صلاته. وكذلك عندهم حالة أخرى لا تبطل فيها الصلاة بالكلام، إذا سبق لسانه إلى الكلام حال قراءته فلا تبطل الصلاة عندهم لتعذر الاحتراز من ذلك، هو يقرأ فسبق لسانه فقال كلمة ليست من القراءة مثلا، ففي هذه الحالة كذلك لا تبطل صلاته. هاتان المسألتان يستثنونهما من الكلام. قال إذا نام فتكلم، نام بالصفات التي ذكرناها فتكلم لا تبطل صلاته. أو انتحب خشية لله تعالى، انتحب بكى خشية لله تعالى، فإنه كذلك لا تبطل صلاته، لأن البكاء في الصلاة يعني خشية لله سبحانه وتعالى فضيلة عظيمة ولا ينالها إلا الخاشعون، فلا تبطل الصلاة بها. قال أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو نحو ذلك، يعني إذا غلبه شيء من هذه الأمور التي تحصل للإنسان إذا غلبه شيء منها كذلك لا يضر صلاته ولا تبطل الصلاة بذلك. لو غلبه السعال أو العطاس أو التثاؤب أو نحو ذلك من الأمور التي تجري على الإنسان في هذه الحالات فلا تبطل صلاته بذلك. إذن هذا لمحة مختصرة عن مبطلات الصلاة. ثم قال ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد الركعات. يبني على اليقين لأن اليقين هو الذي تبرأ به الذمة، يبني على اليقين وهو الأقل، طبعا المتيقن وهو الأقل كما سنبين، إن شك في ركن هل أتى به أم لا، أو شك في عدد الركعات كم صلى من ركعة، إن حصل له ذلك الشك وهو في الصلاة لم يخرج منها بعد، حصل الشك وهو في الصلاة لم يخرج منها بعد هنا يبني على اليقين لأن الأصل أنه لم يفعل. لو شك مثلا هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين، يحصل هذا كثير للناس، هل سجد سجدة أو سجدتين، فالأصل أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، فيبني على الأقل وهو السجدة الواحدة، وهو السجدة الواحدة، لأنها المتيقنة وذمته عامرة بسجدتين، فإحداهما متيقنة والأخرى مشكوك فيها، فلا تبرأ ذمته إلا بما هو متيقن، وكما قلنا السجدة الثانية غير متيقنة فلا بد أن يأتي بها. إذا كان ما دام شاكا، ما دام هنالك شك فلا تبرأ الذمة إلا باليقين، لا بد أن يتيقن. وهنا يستوي كذلك الإمام والمأموم والمنفرد، أي منهما شك فإنه يبني على اليقين، وإن كان بعض العلماء حتى الحنابلة بعضهم يفرق بين الإمام وغيره، يقولون الإمام يمكن أن يبني على غالب ظنه لأن وراءه من ينبهه بالعادة، لو يعني أراد أن يزيد هنالك من ينبهه، لكن يعني الأظهر أنهم أن الجميع يبني على اليقين اللي هو الإمام والمأموم والمنفرد، كل منهما يبني على اليقين وهو الأقل. وكذلك في الركعات، لو شك مثلا هل صلى ركعة أو ركعتين فإنه يبني على اليقين وهو ركعة واحدة ويأتي بالركعة الأخرى. وكذلك إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا وهكذا يبني على الأقل، يبني على الأقل وهو الركعتان. وكذلك من أمور الشك وهي تحصل كثيرا، من دخل والإمام راكع، من دخل والإمام راكع، فإذا أدرك تيقن إدراك الإمام إذا انحنى للركوع والإمام ما زال راكعا فإنه أدرك الركعة، فإنه يكون قد أدرك الركعة، لكن قد يشك، وخاصة إذا كان إذا سجد في طرف الصف بعيدا عن الإمام فإنه لا يدري هل ركع والإمام ما زال راكعا. طبعا الركعة تدرك بمجرد ركوع المأموم حتى ولو لم يطمئن، كما ذكرنا هذه المسألة أظن سابقا ذكرنا هذه المسألة، أنه بمجرد إدراكه له وهو راكع فإنه يدرك الركعة ولو لم يطمئن بعده، فإن قام الإمام فينبغي للمأموم أن ينتظر حتى يطمئن ويقول الذكر ثم يلحق الإمام. لكن لو شك هل حصل ما تدرك به تلك الركعة أم لا فإنه كذلك يبني على اليقين وهو عدم إدراكها ويأتي بركعة بدل تلك الركعة. إذن يبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد الركعات، من شك في ركن أو في عدد الركعات. هذا الشك كما قلنا إذا كان داخل الصلاة، أما إذا تذكر، أما إذا شك بعدما انتهى من الصلاة فذلك قوله ولا أثر للشك بعد فراغها، لا أثر لهذا الشك إذا حصل بعد فراغه من الصلاة، بعدما ينتهي من الصلاة يقول أنا كم صليت، أربعا أو ثلاثا كم صليت، أو هل سجدت سجدة أو سجدتين، فهذا الشك الحاصل بعد الصلاة لا أثر له لأنه يجر إلى الوسواس، والأصل أنه صلى صلاة تامة. وهذه قاعدة مضطردة في كل العبادة، الشك في أثنائها يقتضي أن يبني الإنسان على اليقين، والشك عقبها لا يضر ولا أثر له، قاعدة عامة في كل العبادة. فإذا من شك في أثناء الصلاة بنى على اليقين، ومن شك بعد فراغه منها فلا أثر لشكه. وهذا آخر الفصل، إن شاء الله تعالى نحاول قبل رمضان أن نكمل الفصل الذي وصلنا إليه الآن وهو فصل التطوع، لأنه فصل مهم ونحن داخلون على هذا الشهر المبارك، لأنه سيتكلم فيه على صلاة التراويح وعلى القنوت وما إلى ذلك من الأحكام التي لها تعلق بشهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى،
وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه جواد كريم بر الرؤوف الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.